السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام مع مرارة الواقع فإنا نرجو حلاوة المستقبل مع مرارة الواقع فإنا نرجو حلاوة المستقبل ونرجو هذه لأن المؤمن بين الخوف والرجاء وإلا فنحن على يقين من أن المستقبل لهذا الدين نعيش زمانا عظمت فيه المحن واشتدت فيه الفتن وكثرت فيه المؤامرات فقديما كان الناس يحاربون في جبهة من الجبهات حرب ضد الصليبية أخرى ضد الصهيونية ضد التتار هكذا ضد المشركين أو الملحدين لكن أن تتكالب كل قوى الكفر على المسلمين وهم في وهنهم وشدة ضعفهم هذا والله واقع مرير واقع مرير بكل المقاييس نحن لنا فيه دخل كبير لأننا كلما ابتعدنا عن هدي ديننا كلما اشتد الخطب وعظم الكرب ومع هذا البعد عن هدي الدين هدي رب العالمين هدي خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اشتد العدوان الخارجي الصهيونية تفكر في أن تحقق ما تهدف إليه فهي تهدف إلى إقامة وطن قومي لهم في فلسطين وهذا بدأوه منذ عام 48 لكن هناك هدف أكبر تحقيق حلم بين النيل والفرات وهذا الذي تدور أحداثه النيل ضمنوه وفي نفس الوقت جففوه بمعنى أنهم احتلوا مصر سلميا لكن في بقية باقية في فلسطين عامة أو غزة خاصة مشاغبة متهمة من منظور الإعلام ومن المنظور العالمي والعولمة أنها جماعة متطرفة. ولذلك في حرص من اليهود على القضاء على حماس وعلى المقاومة وعلى إخراج أهل غزة وتهجيرهم سيناء واسعة ما شاء الله، سيناء يعني ثلث القارة الآسيوية وما عرف بصدمة القرن، لتهجير هؤلاء فضلا عن تهويد القدس أو هدم المسجد الأقصى، وهذا من ضمن المخطط، يهدم الأقصى لإقامة هيكل سليمان على أنقاضه. وكان في خطوات سريعة جدا لتحقيق هذا الحلم الذي طال بالنسبة لهم، وأحسوا أن الوقت يناسبهم، فهم عملوا على تطبيع العلاقات مع العرب والسيطرة على العالم. تطبيع العلاقات مع العرب، كل العرب طبعا، لا أتكلم عن الشعوب، إنما أتكلم عن الدول. حتى كان في تطبيع علاقات مع السعودية، أما الإمارات فحدث ولا حرج. وطبعا بدون تسمية وبدون تفاصيل قالوا مع هذا التطبيع نستطيع أن نكمل مشروعاتنا، فكان الأمر كما قال الله: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء طوفان الأقصى في وقته، ودخلوا عليهم الباب وانتصروا بفضل الله عز وجل رب الأرباب. المرارة متمثلة في هذا الحجم الكبير جدا من الدمار الذي لحق المدنيين في غزة، شيء غير مسبوق اللهم إلا في قنبلة هيروشيما ونجازاكي، وإلا فكم المتفجرات أو الأطنان التي ألقيت على غزة ودمرت الكثير من رقعة غزة وقضت على الكثير من المدنيين، شيوخ كبار، نساء، أطفال، في الوقت الذي نجد فيه المقاومة بفضل الله تعالى في أمن وأمان وانتقال من مصر إلى مصر، وتفرض رأيها على عدوها وتسيطر على الساحة فيما بعد 100 يوم. ما كنا نعرف حروب سوى 6 ساعات و6 أيام والأشياء هذه، لكن معركة بهذا الطول، كثير من الناس يظن أنها معركة مع اليهود، المعركة مع أمريكا في المقام الأول ومن ورائهم اليهود، هذا تصحيح معلومة، أمريكا في المقام الأول واليهود من ورائهم، فضلا عن الاتحاد الصليبي الغربي ظهر في السورة أولم يظهر. فهذا واقع موجود. مع مرارة هذا الواقع وخطورة هذا المخطط الصليبي الصهيوني، وإن شئت سمه الصهيو صليبي، كانت إسرائيل بالنسبة لأمريكا البنت المدللة الآن أمريكا تخضع لأوامر إسرائيل، لأوامر الصهيونية بكل المقاييس. ليس هذا فحسب، في مخطط يغفل عنه كثير من الناس، مخطط الصفوي الرافضي الذي يعمل في صمت، وهو من وراء تأييد اليهودية أو الصهيونية وإن تظاهر بغير هذا. مخطط الصفوي بدأ منذ فترة، منها القريب ومنها البعيد. البعيد القضاء على الأحواز كدولة سنية عربية. لما تقارن ما بين الأحواز وفلسطين، الأحواز دولة كبيرة جدا قياسا إلى فلسطين. نحن كلنا نعرف أن فلسطين محتلة، لكن من منا يعرف أن الأحواز محتلة؟ احتلت إيران الأحواز وحولتها من أهل سنة إلى شيعة، وصارت جزءا لا يتجزأ من الدولة الإيرانية، وقامت الثورة الخمينية وأمر الخميني بتصدير الثورة إلى العالم، وعمل نظرية ولاية الفقيه ليحل محل الإمام الغائب في السرداب، وبدأ الشغل بكل قوة. فكانت الحرب مع العراق على مدى 8 سنوات قضت على العراق كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية، وذلك لأن الصهيونية رأت أن قوة العراق تهددها، فضلا عن أن صدام في يوم من الأيام أرسل عددا من الصواريخ انتصارا لانتفاضة أو لمقاومة. قضي على العراق وصار الحكم شيعيا، والحرب دائرة سجال بين أهل السنة والشيعة في العراق، ومن آلاف مؤلفة إلى ملايين مملينة. ومن بعد العراق سوريا، وما أدراك ما سوريا؟ واقع مرير. النصيرية تحكم سوريا، النصيرية فئة من الروافض، لكن هم يكفرون الروافض والروافض يكفرونهم لغلو فيما بينهم، والنصيرية تؤمن بألوهية علي. ولم يقف الأمر عند ألوهية علي فقط، بل وألوهية بشار أيضا. وطبعا بعد ما خرج الفرنسيون من سوريا أعطوا الحكم لهذه الفئة القليلة التي لا تعدوا شيئا بالنسبة لأهل سوريا، لكن هكذا يخطط الاحتلال مسمى بالاستعمار. وأمسكت النصيرية بالحكم، وحصل تغيير لأسماء الحاكم، أو اسمه بدل ما اسمه الكلب تحول إلى أسد، لأن النصيرية لها أصول إيرانية من قبيلة كلب. قبيلة كلب واردة في السنة، ولنا معها حرب قريبة جدا إن شاء الله من وراء المهدي، مهدي أهل السنة والجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: الخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فالنصيرية عبارة عن طائفتين، حيدريين وكلبيين. الحيدرية نحيت عن الحكم ولا تزال موجودة تذكر اللاذقية وضواحيها، والكلبيون أمسكوا بالحكم، حافظ الكلب وصار اسمه الأسد، ويقال انه عبد الناصر قال له انت اسمك ايه؟ قال له الجحش او الحمار. قال له لا، انت الاسد، ومن يومها صار الاسد، وصار كما قال الشاعر: اسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافر. ومات الاسد الحافظ لياتي بشار، وقالوا مات الاسد جاء الاسد وصار اسدا على شعبه. لا، حافظ الاسد يعني عمل مجازر في سوريا، حمص وحماه وحلب، نعم، لكن بشار قضى على سوريا وادخل ادخل روسيا في الحرب ولا تزال، واستغلت ايران الفرصه ودخلت على سوريا، دخلت على الشام لتنشر التشيع وتبني الحسينيات، وطبعا بتعمل عمل التنصيريين، اعطاء فلوس، نكاح متعة، اي شيء يغري الناس، وبتنشر التشيع في الشام، وانتشر على قدم وساق واقع مرير. كذلك لم تكتفي بهذا، طبعا في سيطرة شيعية من قريب او من بعيد، ولهم صوت قوي في الكويت، في البحرين، دول الخليج، ثم المنطقة الشرقية في السعودية من قديم. وليكتمل الهلال وصلوا إلى اليمن، وكانت قصة الحوثية، ولا تزال هذه المحنة قائمة في اليمن. انتهت قصة الزيدية في اليمن وحل محلها الحوثية، وهم يسيطرون على البلاد ويقتلون ويفسدون ويعربدون. هل اكتفى الأمر بهذا؟ لا، يحاولون إظهار أن لهم قوة وتحكمات في المضايق، وباب مثل باب المندب وما إلى ذلك، ده من باب إظهار القوة. أيضا دخلوا على السودان، السودان فيها فتن عظيمة، لكن في تحتيم إعلامي، واقع مرير بكل المقاييس داخل السودان، في ظل انهماك الناس بأحداث غزة وسيطرت على الساحة. ما التفت كثير من الناس لما يفعله بشار في سوريا، وهو يقضي على البقية الباقية للمجاهدين في إدلب، ولا ما يفعل من فتن داخل السودان ومن أبناء السودان أنفسهم، وعلى نحو ما لا تسمع عن حالة اغتصاب واحدة في غزة أو في فلسطين، أنت تسمع عن مئات وآلاف الحالات من الاغتصاب في السودان، تمزيق وقتل ودمار، شيء عجيب طبعا. والشيعة تحاول نشر مذهبها، أو الرافضة تنشر مذهبها في السودان، وتلف من السودان وتدخل على مصر، وتستغل في الصعيد المصري طيبة الصعايدة وتصوف الصعايدة، والجماعة الذين هم في أسوان وفي قنا، هؤلاء أشراف وأولئك جعافرة، امتداد لآل البيت. إحنا جمعية آل البيت، إحنا أخوات، وإحنا أولاد عم، وإحنا فعن طريق محبة آل البيت وعن طريق التصوف ينتشر التشيع في الصعيد المصري. أما في الدلتا فعند الشباب في الجامعات عن طريق ما نسميه بالزواج العرفي، وهو نكاح متعة عند الشيعة، واستغلال فقر الفقراء وإعطائهم الأموال مثل ما تفعل الهيئات التنصيرية. وطبعا ونحن في مصر، أيام ما كانت الصحوة الإسلامية قوية، كانت الشيعة تختبئ في السراديب وجحور الدين وتعمل تحت الأرض، لكن الآن خلى لك الجو فبيض وصفري، ما في من يدفع ولا يمنع، فينتشر التشيع في مصر بكل قوة. وكل هذا مع الشمال الأفريقي ومع بلاد أخرى لم أذكرها، وطبعا يكفيك جنوب لبنان وحزب اللات ونصر اللات ومحاولات يعني في بلاد كثيرة حتى منها غزة،
ومد يد العون في الوقت الذي شلت أيدي العرب والمسلمين عن أن تمد شيئا، كانت إيران بتحاول تمد أهل غزة بما يمكن أن يكون شيئا أو كان له دور في تلك المعارك وهذه وهذا الطوفان. والضرورة تقتضي ضرورات تبيح المحظورات، لكن في محاولات لتتمة المخطط الصفوي لإقامة دولة صفوية وإعادة إمبراطورية فارسية. طبعا الشيعة كان لها من قبل دول أقامتها، الدولة العبيدية المعروفة بالدولة الفاطمية والدولة الصفوية والدولة البوهية، فيعني لهم ماضي يريدون استعادته. واقع مرير. ماذا أقول في هذا الواقع المرير؟ هذه لفتات تنبئك عن مرارة الواقع، لكن هذا لا يجعلنا نيأس ولا نبتئس. إن كان الواقع يحكي أنه لا أمل وأن الظلمة حالكة وأن الظلام قد عم، فاعلموا عباد الله أن سنن الله تعالى أو أن من سنن الله عز وجل لن يكون فجر إلا من بعد ليل قد ادلهم ظلامه، يعني لن تجد فجرا مع أول الليل ولا ثلث الليل الأول ولا النصف الأول، ما يأتي الفجر إلا في آخر الليل ولا يأتي الفجر إلا والظلمة حالكة. فإذا كانت سنة الله عز وجل التي نراها في كل يوم أن الفجر لا يكون إلا من بعد ظلمة الليل، فنعلم أن بعد الليل فجرا ينبغي أن نوقن أنه مع العسر يسرا، ولا أقول بعد العسر يسرا، لا أقول بعد العسر يسرا، وإنما بمنطق القرآن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي قاعدة لغوية مرتبطة بالتعريف والتنكير جاءت كلمة العسر معرفة فأفادت مرة واحدة، ويسرا منكرة فأفادت مرتين. وهذا الذي حدا بابن عباس رضي الله عنهما أن يقول في هذه الآية لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. نحن نعلم أن الظلم قد عم وطم، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من آل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، من ولد فاطمة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ملئت، نعم ملئت. نحن هنا في تركيا نحس بقدر من الأمن، لكن كل الغرباء في تركيا يعني يتوجسون خيفة. لو أرادوا أن يذهبوا إلى أي بلد لا يجدون صدرا حنونا، حتى بلادهم، بلادهم ستكون أشد عليهم وأنكر. فلا العراق يستطيع أن يعود إلى العراق، ولا المصري يستطيع أن يرجع إلى مصر، ولا ولا ولا. إذا ملئت الأرض ظلما وجورا، وهذه مرارة الواقع. فماذا سيقيض الله لها؟ من يملأها قسطا وعدلا؟ أبشركم أظلنا زمانا، كل العلامات تدل عليه، تدل على مجيئه وعلى اقترابه، وما طوفان الأقصى إلا علامة من العلامات. طوفان الأقصى هذا آية من آيات الله، وتحدثت عن آيات الله عز وجل في طوفان الأقصى من قبل هذا، لكن ما أريده هنا أن الله عز وجل ربطه بوعد الآخرة، وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وهذا مر علي ما يزيد على 75 عاما، قيام للصهاينة في فلسطين. لكن فإذا جاء وعد الآخرة المذكورة في أول السورة ليسوءوا وجوهكم، أيام صيف القدس اللي قبل طوفان الأقصى رأينا بداية هذا السوء لوجوههم، لدرجة أن اليهود هم الذين طلبوا إيقاف القتال، لم يستمر طويلا آنذاك. لكن ما تستطيع أن تفسر هذه الآية كما ينبغي أن يكون التفسير إلا وأنت تنظر إلى وجوه اليهود منذ 7 أكتوبر وطوفان الأقصى. يا الله، على هذا السوء الموجود في وجوههم والحزن الذي يعلوهم والسواد والكآبة بدءا من النتن ياهو إلى أصغر يهودي أو صهيوني في هذا الكيان، ليسوء وجوهكم، معا تحققا بكل المعاني. ويبقى وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هذه هي الجولة القادمة. كيف لست أدري، لكن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والذي دخله أول مرة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واحتله الصليبيون وحرره صلاح الدين، ثم احتله اليهود، وبقي استرداد المسجد الأقصى من الصهاينة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، يعني قدر لنا إن شاء الله طول عمر، ونحن كثير منا تجاوز 60، إن قدر لنا طول عمر فسنصلي في المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى فاتحين منتصرين. قال وليتبروا ما علوا تتبيرا، علو اليهود علو معنوي وقد بلغ مداه وظهر واضحا في حربهم ضد غزة، علو منقطع النظير، علو لم يعهد في أي تاريخ ولا في أي دولة ولا في أي مجموعة مهما كانت وحشيته. لذلك ظهر الوجه القبيح للصهيونية اللي كانت الناس تراها عبارة عن دولة متقدمة وديمقراطية ولا، فعندهم العلو المعنوي والعلو المادي، بناء المستوطنات، كل ما بنوه داخل فلسطين، كل هذا بفضل الله سيتبع. وليتبروا ما علوا تتبيرا، ثم إن الله عز وجل يقول عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، ولها أكثر من تفسير، ومنها من تفسيرات أننا نعود إلى الله عز وجل، لأن هذا النصر الآتي مرتبط بأسبابه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، مع مرارة الواقع فإنا نرجو مستقبلا حلوا، نرجو نصرا مبينا، نرجو فتحا، نرجو تمكينا، كل ذلك وعود لربنا عز وجل، ووعد الله لا يتخلف أبدا. ومنذ فترة أخطب هنا في جمعية أمة تناولت سلسلة بشائر النصر والتمكين على مدى ما يزيد على سنة، ثم جاءت أحداث طوفان الأقصى، فكان الحديث عن الجهاد وعن النصر وتعليق على الأحداث بما أغنى عن إعادته. أقول المبشرات بالنصر والتمكين كثيرة جدا، وينبغي أن نكون على يقين من تحقق هذا، وليس تحققه فحسب بل واقترابه أيضا. من بين البشائر التي تذكرك بحلاوة المستقبل قوله عليه الصلاة والسلام: أمة أنا في أولها، والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. أمة أنا في أولها، النبي صلى الله عليه وسلم، والمسيح في آخره، المسيح سينزل بعد خروج المهدي مباشرة، وما بين خروج المهدي ونزول عيسى في خروج الدجال، والأمر ما بين محنة ومنحة، يعني في منحة مع المهدي، في محنة مع خروج الدجال، في منحة مع نزول عيسى بن مريم، في محنة تعقبها مع خروج يأجوج ومأجوج، وهكذا. وتخرج المسألة عن نطاق العلامات الصغرى وتدخل في الكبرى، وتأتي العلامات تترى. قوله عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه كالغيث، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. الغيث لا تدري الخير في أولها أم في آخره، كذلك هذه الأمة. تخيل هذه الأمة بهذا الوضع الذي لخصناه بقول الواقع المرير، تعود لها الخلافة مثلا، والنصر والتمكين، وانتشار الإسلام في ربوع الأرض حتى ما يدعى بيتا من مدر ولا وبر. مدر يعني كوخ طين، وبر يعني خيمة في صحراء ما يتركها الإسلام إلا وقد دخلها، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الآن في مقدمات لهذا الشيء، حرب اليهود ضد غزة المسمى بطوفان الأقصى ما في حد في العالم إلا وسمع عن هذه المعركة، ومن خلال سماعه عن المعركة ورؤيته للوجه القبيح لليهود هو كذلك رأى صورة حية في الناس المقاتلين وفي الناس الصامدين والمرابطين والصابرين. ما هذا؟ قالوا هذا الإسلام. الآن في دخول للإسلام بقوة بفضل الله مقدمة للبشارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نحن الآن ما في دولة في العالم تحكم بشرع الله أبدا، لكن عما قريب نحن لا ننتظر مجرد حكم إسلامي في بلد ولا خلافة في مصر من الأنصار، في الدنيا بأسرها. وخلافة ماذا؟ خلافة راشدة، راشدة فحسب، لا، على منهاج النبوة، نفس الوصف اللي كان موجود في الخلافة الأولى بعد نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام على مدى 30 عاما. قوله عليه الصلاة والسلام: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ختمت النبوة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة الراشدة على نهج النبوة، وكانت 30 عاما على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والحسن بن علي 6 أشهر الأخيرة أتم بها 30 عاما. ثم تكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. فكانت الدولة الأموية والعباسية والأيوبية والإخشيدية والمماليك والعثمانية، وآخرها العثمانية. ثم تكون حكما جبريا، قوم على الجبر والقهر والظلم، وهذا حكم العالم، يسمى جمهوري ملكي ديمقراطي بطيخي، هو في الأخير حكم جبري. قال: فيكون من ذلك ما شاء الله يكون، ثم يرفعه الله. ثم تكون خلافة الراشدة على نهج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. الوصف عجيب، إنه الخلافة وراشدة وعلى منهاج النبوة، هذه آية من آيات الله، ولذلك سيكون فيها المهدي. إحنا ممكن نوطئ له، نوطئ له إن أناسا أو إن رجالا يوطئون للمهدي، يعني بما معناه لا نستسلم ونضع أيدينا بجانبنا ونقول نحن ننتظر المهدي، بل نوطئ له ونأخذ بأسباب النصر، والمهدي قادم والنصر قادم والفتح قادم، وإن قلت إن شاء الله قلتها تحقيقا لا تعليقا، لأن الله شاء، شاء، وإذا شاء أمرا أنفذ، وإذا أراد أمرا فلا معقب له، وإذا حكم حكما فلا مبدل له، لا مبدل لحكمه ولا مبدل لكلماته. فأبشروا بمستقبل باهر منير عظيم، لا تيأسوا ولا تبتئسوا، وكونوا على نحو ما قال الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. مرارة الواقع لخصتها جملة في آية، وحلاوة المستقبل تتمة الآية والتي بعدها، تقرؤون في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذه مرارة الواقع، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخت هاتين الآيتين في الصف قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، في رواية ورش: متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالآية الثانية واحدة لفظا ومعنى، الآية الأولى فرقت شيئا. قال العلماء آية التوبة دلت على نصرة الإسلام في الواقع، وآية الصف دلت على نصرة الإسلام في المستقبل. فالإسلام منتصر، ولو لم يكن دين الله لقضي عليه في مهده، ولكنه دين الله، والله لو تخلينا عنه لنصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، وإن تركناه ولم ننصره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فنعوذ بالله من التولي، ونعوذ بالله من الاستبدال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ارحم المستضعفين في سوريا. اللهم اقض على الفتنة في السودان. اللهم نجي إخواننا أهل السنة في العراق. اللهم اقض على الفتنة في ليبيا. اللهم اقض على الفتنة في اليمن. اللهم قنا شر الصفوية. اللهم قنا شر الصهيونية. اللهم قنا شر الصليبية. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اهزم اليهود ومن هاودهم ومن والاهم ومن أيدهم ومن أمدهم. اللهم عليك بأمريكا. اللهم عليك بهؤلاء الطواغيت. اللهم عليك بخونة العرب. أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك الفوز بالجنة ونسألك النجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته ونصرته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.